السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان، في حفظ حق الوالدين، فصل في حفظ حق الوالدين بعد موتهما، عن محمد بن طلحة بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبيه أن أبا بكر الصديق قال لرجل من العرب كان يصحبه يقال له عفير: يا عفير، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الود؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الود يتوارث والعداوة كذلك.
عبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق يروي عن أبيه رضي الله عنه يقول: أن أبا بكر الصديق قال لرجل من العرب كان يصحبه يقال له عفير، كذا عندك عفير؟
عفير
بالطاء؟
عفير.
عفير، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الود؟ أنا غريب أن أبا بكر الصديق يسأل رجل من العرب. يحصل هذا أن بعض الصحابة يغيب في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعه آخرون. هذا الحديث فيه ضعف، وبعضهم جعله غير منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. ستسمعونه: قال لرجل من العرب كان يصحبه يقال له عفير: يا عفير، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الود؟ الود من المودة، والمودة رحمة وعطف في القلب يخلقه الله، فيميل هذا إلى غيره، فيشعر كما جعل الله عز وجل بين الزوج وزوجه: جعل بينكم مودة ورحمة. الرحمة رفق وعطف وإحسان، رفق في الأمور لا يحمل عليها ولا يقول عنها إلا خير، وكذلك من مقتضى الرحمة أنه يقدم لها ما يسرها من خيرات الدنيا وما استطاع. والمودة ميل إليها إذا رآه سكن إليه، وإذا غاب عنه استوحش ويطلب متى يكون. والله عز وجل ذكر عن هذا، ذكر عن المودة أن الله عز وجل جعل بين المؤمنين مودة، ولذا لا ينبغي هذا النوع من الميل أن يميل إلى فاسق ولا كافر. أما من مال إلى كافر، الله عز وجل يقول: اسمع يا عبد الله، المؤمن لا يعني يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا الآية التي فيها لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لما قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر دل على أن من كان في قلبه مودة لكافر فإيمانه فيه خلل لا تجد أي لا يكون من المؤمنين. ثم هذه المودة للكافر تقتضي إلى أن يكون كافرا وقد يكون أقل من ذلك فاسق أو عاصي. والله قال لن تجد المؤمنين يوادون الكافرين. الكافر أبغض مخلوق إن شر الدواب عند الله الذين كفروا لأن الله أوجدهم وخلقهم ورزقهم وأعطاهم فيعبدون غيره وينكرون معروفه. من يرضى هذا لنفسه يا عبد الله؟ لا يرضى مخلوق أن يكون عبده يحسن إليه ويواسيه ثم يجد أن هذا المولى أو هذا العبد ما يدخل عليه من مصروف وخدمته تتوجه إلى غيره. الله عز وجل أوجد العبد في الدنيا لأجل أن يعبد فأصبح هذا عدو لله. ومن اتخذ عدوا لله صديقا له فمعناه أنه بغيض من الله يبغضه. ولذا قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وبين أن من يفعل ذلك فله عذاب عظيم. فقال إذا عرفت هذا الود من المؤمن المؤمنون يتوادون فيما بينهم ويتراحمون فيما بينهم إن حصل خلاف ذلك قد يكون هذا خلاف الطبيعة قهرا عن يرى أن فلان لا يحسن إليه وفلان لا كذا فيكرهه أو يبغضه. هذا البغض الذي فيه نفور الذي هو عكس المودة هذا أمر ينبغي للمرء أن يكبت نفسه ويضبطها ويمنعها من هذا لأن أعلى الإيمان درجة يا عبد الله أن تحب لله وتبغض لله الذي يجعل الحب والبغض إنما هو لأجل أنه منع من شيء أو لم يعطى شيء أو أعطي شيء يبغضه فهذا بغضه ليس لله وحبه ليس لله. شأن الناس هكذا. ولذلك ينبغي للمرء الإحسان ومن وجدته ينكر إحسانك أو يسيء إليك فاعلم أن ما حصل منه من تنغيص وصل إلى قلبك إما لرفع درجتك لأن الله يعلم أنك إن صبرت أثابك ويعطيك الجزاء الحسنى وإما يا عبد الله لذنب أنت ارتكبته فسلط عليك خلقا من خلقه. ولذا دائما المؤمن يحمد الله إن الحمد لله. الحمد يعني الشكر باللسان والميل بالقلب والعمل بالجوارح له. من لم يفعل ذلك فما حمد الله. ولذا إذا قلت الحمد لله الألف واللام تفيد الاستغراق. إذا قلت الفضل لزيد كأنك قلت لا أحد يملك من الفضل مثل زيد. الشاعر فلان كأنك تقول كلهم عندهم شعر لكن الشعر الذي يحرك القلوب ويدفع الإنسان للنخوة هو فلان فجعلت الشاعرية وجعلت الفضل لفلان. إذا قلت إن الحمد لله كل من أسدى إليك معروفا تشكره لكن اعلم أن الذي أسدى إليك هو بتوفيق الله وفضله وإذنه. إيش معنى إذنه؟ أي علم الله أنه يدفع إليك فلان ليحسن إليك أذن الله أن يتصرف لأنه لا يكون تصرف في الدنيا إلا بإذنه. لا أحد يستطيع أن يؤذي أحداً أو يحسن إليه إلا إذا أذن الله، فإذا علمت أن الله يملك هذه الأمور لأنه خلق كل شيء، والبغض والحب ملك له سبحانه، فاعلم أنما أمر من هذه الأمور توجه إليك ليس هو الذي فعله من عنده، إنما الله عز وجل يسره لك، تحمده أنه يسر للخير فأوصله إليك، لكن الحمد كله لله. فأيما معروف فاعلم أن الفضل بيد الله، هو الذي يسر لك ذلك، ما هو فلان ولا هو فلان، تشكرهم لأنهم أداة خير. وأيما سوء بلغك أو وصل إليك فكرهته أو تأثرت منه، فاعلم أن الله عز وجل إنما هو يريد إكرامك أو تكثير سيئات صدرت منك، والمرء لا يخلو من معصية، ليس أحد معصوم، كلنا خطاؤون، فمن استغفر وأصابته مثل هذه المصائب تكفر عنه. إذا علمت أن البغض والحب وما ينتج عنه من أذى أو إحسان فهذا من الله عز وجل، لا تحب إلا لله، فإن رأيت أحدا أساء إليك وأحببت الانتقام هذا خطأ، لا تبغضه ولا تسيء إليه، فاعلم أن ما بعثه الله عليك، بعثه يعني أرسله، أرسله كيف يكون؟ أرسله أن الله قيض له شيطانا يدفعه لإيصال الأذى إليك، وإلا لو اعتصمت بالله فاعلم أن الله عز وجل يحوطك. ولذا يقول ربنا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني هل يكون منكم صبر أو تجزعون؟ الله هو الذي سلط بعضهم على بعض، الأمر كله بيد الله عز وجل. إذا علمت يا عبد الله، هذا الأعرابي قال لأبي بكر حين سأله يا عفير ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الود، يعني في المودة والحب والميل، قال سمعت اسمعوا ما يقول، اقرأ يا شفال.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الود يتوارث والعداوة كذلك.
الود يتوارث والعداوة تتوارث كذلك، عرفنا الود لأن الود يقتضي رحمة وإحسان كذا، والعداوة تقتضي بغض ونفور وينشأ منها أذى أو جهاد. الجهاد في سبيل الله أصله مبعثه البغض، تبغض لله لأنه كافر عاند الله، فأنت تبغضه وتبعده، فإذا أساء لابد من تقييمه، وإذا دخل وإذا وجد في مكان وهو يعني لها، هي لها حقوق وأحكام، تراعيه إن كان جارا حق الجوار، لكن لا يكون بينك مودة وتسهر عنده وتأكل طعامه ويأكل طعامك، لا يا عبد الله، ليس هذا مما أمر الله به. نحن نقول ما جاء في الكتاب والسنة، سمعت يا عبد الله ذاك حكم الله، افهم هذا جيد. هنا عفير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الود والبغض يتوارثان. الحديث ضعيف، معنى ضعيف أنك يا عبد الله إن اقتضى هذا حكما لا تأخذ به، الأحكام يعني التي فيها كراهة وإيجاب واستحباب وإباحة، هذه لا بد من حكم من دليل ثابت إما في الكتاب أو السنة، إن لم يأتي دليل صحيح فالله عز وجل ما كلف أحدا إلا بعلم ثبت من عنده. فإذا جاءك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار، هذه الأخبار إما أن تكون صحيحة يجب الإيمان بها، ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان لابد أن تؤمن بذلك أن عيسى ينزل، وأخبر الله عن الدجال أنه سيكون فلابد أن تؤمن بذلك، وأن في آخر الزمان يأجوج ومأجوج وأنه سيكون قصف ومسخ، فهذه لابد أن تؤمن بها. إيمانك بها أي تصديقك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى هذا علم القلب، لابد من العلم أن تعلم ذلك. وفي أخبار أخرى أن من رأى في المنام كذا وأن الود وكذا يتوارث، هذه أخبار لما جاءت ضعيفة ما يترتب عليها حكم، لكن تفهم هذا معناها. التوارث يا عبد الله يعني الحي له حق في تركة الميت، هذا معنى التوارث. من هذه الحقوق أن فلان لو مات وله وصية من فلان وقبلها هذا الموصى إليه الذي مات، فهذا له الحق يرث هذه الوصية. أنت بعت بيعا ودفعت عربون أو لك الخيار مدة كذا ثم توفت، قبض الله روحه هذا الذي له الخيار أو عقد على البيع، هذا يتوارث له الحق بذلك. الشفعة، تعرفون معنى الشفعة؟ بمعنى أن الجار أراد أن يبيع أرضا أو سكنا أو شارع، فعلم الجار فهو أحق بهذا المبيع فيأتي به إلى الأسواق فينظر كم ثبت من قيمة، فإذا كان الجار له الحق في ذلك فهو حق الناس به بالثمن الذي ثبت عليه، فإن بيع ولم يعلم الجار ثم علم له أن يذهب فيقول لا أنا أشتري هذا هو أحق من غيري. عرفنا معنى الشفعة؟ أنا لو مات الجار هل الوارث له حق الشفعة من أبنائه؟ نعم، هذا حق ينتقل. عرفنا الحقوق أحيانا كيف تنتقل إلى الميت. الوالد أو الوالدة ود فلان وبينهم مودة ومحبة، مات الوالد أو مات ذاك الذي كانت له مودة في قلب الوالد، يرث هذا الولد من والده تلك المودة، وكذا العداوة. الرجل إذا أحسن إلى عائلة فلان وكان لأن العائلة ربهم كان صديقا لهذا الوالد ثم توفى رب العائلة أو توفى الوالد، هذا الولد يقوم مقام الوالد في إحسان ذلك لأنه يرثه. يعني هذا معنى هو خبر، الخبر يا عبد الله مطلوب منك تصديقه أو العمل به. هنا العمل به مطلوب ولا غير مطلوب؟ لأن الأب قد يود إنسان غير صالح وقد يود إنسانا صالح، فإن كان ذاك المودود للرجل هذا من الصالحين ينبغي كذلك أنك تواسي من كان أبوك يوده. أصلا جاء بهذا الأثر لأجل أن يبين يا عبد الله أنك تتبع من كان صديقا لأبيك أو صديقا لوالدتك صديقة للوالدة. فقال الود توارث، وكذا البغض. البغض يعرفه الناس، من كان يبغض أحدا والآخر كذلك يبغضه، فمات كلاهما أتظن أن الأطفال الذين هم من نسل هذا الرجل أو من نسل هذا الرجل يوسون ما كان أبوهم له موقف؟ وفي الغالب الشيطان لن يدعه إلا ويثير الحق. هذا دل على أنه إن ثبت فهو خبر، وهذا الخبر لا يقتضي موقف، لأن الله عز وجل جعل لكل إنسان ما يفعله ويكتسبه حكمه ينصرف إليه. فيا عبد، فيا أيها القائم بالأمر ولي الأمر أو رئيس جماعة، إن رأيت أحدا ظلم أحدا فلا ينبغي للمظلوم أن ينتقم، انتصف حق يعني يأخذ حقه إلا ممن ظلمه، لا تتجاوز أخاه ولا أباه ولا عمه، ليس هذا من العدل، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. هذا الود والبغض يتوارث ولا ما يتوارث؟ يكون. أما من علم حكم الله وشرعه وعلم أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن المرأة إنما منزلته عند الله عز وجل بما عنده من التقوى وما عنده من التزام الشرع، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان ذا تقوى ولو كان أبوك يبغضه ما ينبغي أنك تبغضه، فإن كان ذا شر وأبوك يحبه ويوده لا ينبغي أن تحبه وتوده إلا من جانب آخر، لأنه ليس من مخلوقات شر كله إلا إبليس، إلا الكافر، والكافر له حسنات في الدنيا قد يأتي بحسنات، والشيطان شر كله ليس فيه من الخير شيء، والإنسان فيه خير وشر، فإن أحبه الله لجانب الشر فيه لا ينبغي أنك تحبه. فدل على أن هذا في طبيعة الإنسان، لأن الله خلقه ظلوم جهول، قد تكون فيه هذا. هذا معنى قوله إن ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم البغض الود والبغض يتوارثان. اقرأ ما بعده.
حدثنا يحيى بن كثير، حدثني جعفر أنه سمع عروة بن الزبير يقول في سجوده اللهم اغفر للزبير بن العوام ولأسماء بنت أبي بكر.
سمع عروة بن الزبير يقول في سجوده اللهم اغفر للزبير بن العوام ولأسماء بنت أبي بكر، لأن أسماء أمه وسماهم بالاسم، فتذكر اسم أبيك. يغفر الله له ولأموات المسلمين، فتذكر اسم أمك اسم الوالدة، فصرح بأسمائهما خلافا لبعض الأئمة، يقول إن ذكرت في سجودك أسماء بعض الناس صلاتك لا تصح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده أو في قنوته اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج فلان، اللهم أهلك فلان، فكان يدعو وكان يدعو لهم ويدعو على من أبغضه الله عز وجل. فالتصريح بالأسماء في هذا ما فيه شيء يا عبد الله، لأنها من الطاعة، إذا دعوت بحق فأنت أردت فلان أن ينجي المؤمنين من شدته وكربه فلك أن تصرح باسمه. أما لو صرحت باسم فلان وفلان في سجودك وصلاتك لا لشيء مما يقربك إلى الله، صحيح قد يبطل الصلاة. عرفت يا عبد الله؟ قال اغفر للزبير بن العوام، لم يقل اغفر لأبي. والزبير بن العوام لو كان حيا ما يقول الولد لأبي يا زبير تعال أو هلم أو كن معنا، ما يقول، يقول يا والدي يا أبي، يا أبتي يا أمي، ما يقول يا فلان، لكن في الدعاء تقول يا زبير بن العوام. كما أنك إن أردت أن تدعو لفلان ما تقول في حال الموت اللهم اغفر لفضيلة فلان ولا لسماحة فلان ولا لعظيم، ما تأتي بالألقاب، الألقاب هذه في الدنيا، أما عند الله إذا دعوته ادعوه باسمه يا عبد الله، عرفت هذا؟ فهنا قال يا زبير اللهم اغفر للزبير بن العوام، لا تستهجن هذا لأنه دعاه وصرح باسمه، وقال اللهم اغفر لأسماء بنت أبي بكر، لا تظن أن هذا لأجل ضبط ما يكتبه الملك، فإن الله عليم. لو قلت في دعائك اللهم ما عرف فلان اغفر لذلك، اسم الإشارة يدرك الله ما في قلبك لمن تعنيه، لكن ابن آدم ما تقول يا فلان اعطي ذلك واعطي فلان دون أن تسمي ما يعرف، لكن الله يعلم ما في القلب. فالتصريح فيه هنا ليس من باب الاستهجان، بل أنه دلالة على أن الولد إنما يريد أباه بعينه اللهم اغفر وأورد البيهقي رحمه الله ما ورد عن الزبير لأجل ماذا؟ لأجل أن يقول لك أن عروة من بره لأبيه لم ينسه في موطن من أقرب المواطن إلى الله عز وجل، يعرف أن السجود هو موضع يكون فيه المرء أقرب إلى الله عز وجل من أي مكان آخر، القرب والبعد أمر روحي، أقرب إلى الله أي أن الله عز وجل لا يحول بينه وبين ما تدعوه حائل، وهو قريب منك، والقرب يقتضي السماع، مو السماع بالأذن، السماع بمعنى الإجابة، سمع الله لمن حمده، إيش معناها؟ أي اللهم استجب لمن حمدك. فهنا لما قال أن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، هناك دقائق تقولها، فتصرفها إلى الصحة والعافية وصحة الأولاد وعافيتهم وأن الله يعطيك بالدنيا، فإذا تركت هذه كلها وقلت اللهم اغفر للزبير بن العوام، اغفر لسعد بن حسن، اغفر لما، وصرحت باسمي، اقتطعت شيئا من دعائك الذي يخصك، أليس هذا من البر؟ جعل هذا أن من البر أن الزبير في أعز المواطن لم ينس أباه وأمه رضي الله عنه. اقرأ يا عبد الله.
حدثنا محمد بن نعمان يرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب بار.
هذا ما ثبت، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أورده البيهقي، وإلا أهل معظم المحدثين يجعلونه موضوع، الموضوع معنا مكذوب على الرسول، تحديد يوم الجمعة ما ورد، كان يقول صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، فينبغي إذا مررت بقبر مسلم إن وقفت عليه سلم وادعو الله له، وإن مررت بمقبرة فأن سلكت طريقا على الحجون أو على المقابر قال اللهم، يعني ادعو، يعني أن هذا تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين إنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، ما في شيء غير ذلك، إذا وقفت على قبر ادعو الله له، فإن دعوتك بإذن الله تصل إليه، لأن من باب الإحسان، ليس هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يقول هذا مو ولد. فيقول هذه الثلاثة أصلها منه لأنها من آثار الميت. علم ينتفع به تركه الميت، وصدقة جارية تركها الميت، والولد النسل هذا أبوه وهو من نسله، فدل على أن الثلاثة هذه لما استثنيت لا تظنونها أنها ليست من تراث الميت، هذا من تراثه جزء من عمله، لكن غيره. فإذا دعا فلان لآخر صديقا له أو يعرفه أو أحسن إليه كيف يصل إليه وهو ليس من عمله؟ يقال إن الله لما قال سبحانه وأليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله صلى الله عليه وسلم انقطع عمله، هذا ليس من سعيه. لم يقل ربنا وأليس، لم يقل ربنا لما أثبت أن الإنسان سعيه فقط هو الذي يحاسب إليه يحاسب عليه، لم ينفي أن غيره لا يحاسب عليه. لما قال انقطع عمله ليس هذا من عمله، وهذا ليس من سعيه وليس هذا من عمله. ولم ينفي صلى الله عليه وسلم، قال أنه لا يصل إليه شيء، قال لا، عمله عمل انقطع وسعيه هناك انقطع صحيح، لكن هذا لم ينفي سبحانه ولم ينفي رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يصل إليه عمل غيره. فأنت إذا دعوت أصل. أما تحديده يوم الجمعة ما ثبت، وأن من فعل ذلك كان له من الأجر كذا، أدركنا أجدادنا وآباءنا غفر الله لنا وللمسلمين والمسلمات يحرصون في الأعياد وفي الجمع يأخذوننا ونحن صغار إلى المقابر لأجل يدعون لوالديهم وكذا، لكن هذا ما له أصل. فمن لم يعلم ففعل ذلك فله أجر، لأنه الله عز وجل لا يضيع من أراد حسنا وقربا، فمن لم يعلم ذلك فهذا ليس له أصل. إن أردت زيارة أحد لا تخصه لا بجمعة ولا بغير جمعة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.